قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أرسله إلى أبي جهيم رضي الله تعالى عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي، أي هذا باب يذكر فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن المرور بين يدي المصلي، ويذكر فيه إثم من يمر بين يدي المصلي وبين سترته. كم قلت؟ الإسلام دين نظام، الإسلام شرع شرعه الله تعالى لعباده، لم يكن من قبل النبي ولا من قبل الصحابة ولا التابعين، وإنما هذا الإسلام نظام أراده الله تعالى لعباده، شرع شرعه الله تعالى لعباده. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، الله هو المشرع. وبهذه المناسبة قول رجال القانون: قال المشرع فلان عربي عجمي أوروبي شرقي غربي، كلام باطل. المشرع هو الله الذي خلق العباد، خلقهم لعبادته وطاعته، فرض عليهم أن يسلكوا هذا الشرع، هذا المنهج، هذا الطريق. وأما ما يشرعه غير الله تعالى لا يعتبر شرعا. الشرع دين الله، ودين الله تبارك وتعالى حصر في الكتاب والسنة، وأقوال الفقهاء والعلماء إنما هو استنباط من كتاب الله وسنة رسول الله. لكن قانون فرنسي وإنجليزي وأسترالي وهمجي وغابي، كل هذا ليس بشرع. ولذا تجدون كما يقولون المشرع مرة يقول شيئا ومرة يقول خلاف ذلك. إن أعطي مال قال، وإذا أعطي أكثر هون، كفعل اليهود عليهم لعائن الله. كانوا إذا زنى الشريف، إذا زنى الحقير الفقير رجموه، وإذا زنى الشريف الغني سخموا وجهه، أركبوه على دابة حمار وانتهى كل شيء. لكن شرع الله تعالى يا إخوان يا جماعة المسلمين، شرع الله تعالى أنزل من فوق 7 سماوات. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما عندما سرقت المخزومية: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، لأن هذا شرع الله تبارك وتعالى. الإمام أبو داود أورد في هذا الباب حديث بسند، قال: حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. هل ورد وعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام في المرور بين يدي المصلي، لأن المصلي عليه أن يتخذ سترة تحول المارين بين يديه. المصلي إذا كان إماما، المصلي إذا كان فذا، أما المصلي إذا كان مأموما، يعني كصلاتنا الآن صلاة المغرب نحن مأمومون، الإمام أمامنا، نحن نصلي خلف إمامنا، المأموم لا سترة له، وإنما السترة للإمام، سترة الإمام سترة لمن خلفه. فإذا كنت فذا أو كنت إماما علي أن أتخذ سترة، علي أن أتخذ سترة، إن هذه السترة كسارية ككرسي كرجل كدابة كثيب، كثيب من تراب من رمل أجعله أمامي، عنزة عصا أو ما يدل المصلي المار أن هذه سترة أمامي، علي أن أمنع وعلى من منعته أن يمتنع. والذي لم يمتنع لو يعلم ماذا عليه من الإثم كما سيأتي في الحديث لما مر. الحديث صحابيان، زيد بن خالد الجهني وأبو جهيم الحارث ابن الصمة الأنصاري. زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعث رجلا يسمى بسرى ابن سعيد، يا بسر اذهب إلى زيد بن خالد الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اسأله، أنا بلغني عنه حديث في المرور بين يدي المصلي، سل أبي جهيم عن هذا الحديث وعد إلي تخبرني. زيد بن خالد الجهني ما سمع هذا الحديث، والذي سمع هذا الحديث أبو جهيم. الصحابة ما أحاطوا بجميع حديث النبي، كل صحابي وقف على جميع ما روى النبي، لا، التابعون من باب أولى وأحرى، تابع التابعين من باب أولى وأحرى، ولا يوجد على وجه هذا الكوكب الأرضي أحد استطاع أن يجمع جميع ما روي عن رسول الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ، يعني زين الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ولهذا إذا سمعت من يقول إن العالم الفلاني أحاط بجميع حديث النبي أو الإمام الفلاني أحاط بجميع حديث النبي، فهذا يدل على أنه جاهل ليس بمتعلم، لم يحط بأحاديث النبي أحد. صعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه على منبر النبي، ومن صحب النبي أكثر من أبي بكر؟ لا يعرف. فقامت امرأة تسأله عن الجدة أم الأب، ما ميراثها، كم ميراثها؟ هذا السؤال يوجه إلى أبي بكر الصديق. فقال لها أبو بكر الصديق ما علمت لك في كتاب الله شيئا، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا، ولكن أمهليني حتى أسأل الناس. فلما صعد على المنبر سأل الناس، من منكم سمع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يذكر في الجدة شيء؟ يعني الجدة ما ميراثها إذا مات ما ولد ولدها؟ فقام محمد بن مسلمة وشهد، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لها السدس. هذا أبو بكر، غير أبي بكر من باب أولى وأحرى، ناتي إلى الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، على رأس ما الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد. الإمام مالك يقول، اسمعوا ما يقول، قال مالك فيما أرى والله أعلم. المعنى هذا أنه وقف على حديث النبي جميعها؟ لا، قال مالك فيما أرى والله أعلم. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك هذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، وإذا بلغه عن النبي شيء بادر وذكر الكلام عن رسول الله. وهكذا الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. زيد بن خالد روى عن النبي حديث، لكن ليس منها هذا الحديث، ولذا بعث بسر ابن سعيد سل فلان. زيد بن خالد الجهني من قبيلة تسمى جهينة، قبيلة من قبائل العرب معلومة، ومنها صحابة لازموا رسول الله كزيد هذا ابن خالد الجهني، وعقبة ابن عامر الجهني، ومسجد بني جهينة موجود بالمدينة إلى عهد قريب، هذا مسجد بني جهينة. زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحب النبي وشهد غزوة الحديبية، وغزوة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، يعني خرج مع النبي معتمرا. وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج مع النبي عام الفتح، عندما خرج النبي لفتح مكة، وكان لواء جهينة مع زيد بن خالد، لواء الأنصار، لواء المهاجرين، لواء كذا وكذا، زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه معه لواء جهينة، يعني علم جهينة، يوم أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة. وفي هذا دلالة على أن هذا الرجل يعني عظيم، أعطاه النبي اللواء. روى عن النبي أحاديث، من هذه الأحاديث الحديث الذي بين أيدينا، يا ليتنا نحفظه. لما سئل زيد بن خالد الجهني ماذا سمعت من رسول الله في المار بين يدي المصلي، قال أبو جهيم زيد يسأل أبو جهيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي، يعني بين المصلي وبين سترته التي يتخذها ليمنع المارين، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم والذنب العظيم، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر الراوي لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. النبي قال، وروي عنه أنه قال لكان أن يقف 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة، لا أدري. رحمه الله. من أحاديث زيد بن خالد الجهني التي رويت عنه، والعلماء ألفوا كتب تسمى المسانيد. المسانيد جمع مسند، وإذا سمعت مسندا عند علماء الحديث المعنى أن هذه الكتب معنية بالأحاديث التي رواه الصحابي. أبو بكر مثلا، ما الذي روي عنه من الأحاديث؟ كذا وكذا 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 وكذا. عمر، عثمان، علي، جميع الصحابة، ماذا بلغ المؤلف من الأحاديث التي تروى عن هذا الصحابي؟ تدون الفائدة ربما أن يكذب كاذب على صحابي أن النبي قال كذا وكذا. نحن نرجع إلى كتب المسانيد هذه ننظر أبو بكر هل قال روى هذا الحديث، هل الشافعي، الإمام أحمد، أبو داود الطيالسي، مسند الفردوس، كذا كذا، هل هذا الحديث موجود رواه من قبل أم لا؟ فإذا وجدنا أنه لم يروى دل على أن هذا عن هذا الصحابي قيل كذاب ليس بصحيح، كحديث عبد الله بن السلطان الذي في المجموعة المباركة الذي يقرأ في رجب أو في شعبان، وأن من قرأه يموت على حسن الخاتمة. اللهم يا ذا المن، هذا الحديث أولا لا يعرف رجل من الصحابة يسمى عبد الله بن السلطان أبدا. ثانيا، إذا لم يوجد أحد من الصحابة يذكر بأن اسمه عبد الله بن السلطان، من أين أتي بهذا الحديث أنه فاسق فاجر يشرب الخمر ويعمل ويعمل ولا يعمل من الصالحات شيء إلا إذا كانت ليلة النصف من شعبان أو رجب ذهب وأخذ وقرأ هذا الدعاء؟ هذا كذب وافتراء، لا يوجد في أي ديوان من دواوين السنة إلا في دواوين النصارى أو في المجاميع هذه التي يذكرها بعض من لا يتقون الله تبارك وتعالى. يا أخي مجموعة صغيرة كفي أكبر منها، قصة عبد الله بن السلطان الناس ينهالون عليها يأخذونها، يعمل كل المعاصي إذا كانت ليلة النصف من رجب أو شعبان، هرعوا إلى المساجد وقرأوا هذا الدعاء بدعوى أن من قرأ هذا الدعاء لا يموت إلا على حسن الخاتمة، كذب وافتراء. الحديث له رجال معروفون، الصحابة أسماءهم مدونة معروفة، من قال إن الصحابي كذا فلان ارجعوا إلى كتب أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. عندما نرجع إلى أسماء الصحابة يوجد مسانيد علماء دونوا جميع الأحاديث التي بلغتهم عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن بقية الصحابة. زيد بن خالد الجهني هذا روى أحاديث من هذا الحديث العظيم الجليل، ومنها قصة العسيف، حديث قصة العسيف، العسيف بمعنى الأجير الخادم، وقصة العسيف فيها عبرة. جاء رجلان إلى رسول الله، والد العسيف رجل استاجر أجير خادم، وزوج المرأة. الرجل المستاجر وأبو المستأجر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل واحد منهما لرسول الله: يا رسول الله اقضي بيننا بما أراك الله. فبدأ الرجل الأول وكان أعقل قال: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، وتكلم قال: أنا ابني أجير لهذا الرجل، وابني زنى بامرأة هذا الرجل، وبلغني أن العقوبة التي تترتب على ابني الذي زنى أن يدفع لي هذا الرجل أن ندفع 100 شاة ووليدة جارية لهذا الرجل الذي زنى ولدي بامرأتي. قضية الأجير هذه من عهد النبي خبيثة، ما هي طيبة، بلاء مرير، وبخاصة في هذه الأزمان أجير وأجيرة، أجير شاب عمره لا يزيد على 15-16، الدم يجري في عروقه، يأتي وفي حل في البيت، وربما أن الرجل شايب كبير، المرأة تريد رجل، البنات كذلك، إلا من عصم الله تبارك وتعالى. الرجل يأتي بخادمة صغيرة أو كبيرة، ولكل ساقط لاقط، فتاة أجمل من زوجته أسيرة في بيته تعمل في داره، يغلق الباب يراها وتراه، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، هكذا قال رسول الله. الشاهد إن ابني زنى بامرأة هذا، وقيل لي بأن على ولدي أن يدفع 100 شاة ووليدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وسألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابني تغريب عام وجلد 100 جلدة، ليس كما قال الجاهلية. القضاء في الجاهلية إذا زنى الرجل بالمرأة يدفع لزوج المرأة 100 شاة و100 وليدة ووليدة، فقضى النبي وقال: إنما على ابنك جلد 100، يعني يجلد 100 جلدة كما نص كتاب الله على ذلك. الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. القضاء على الولد أن يجلد ويغرب، جرثومة فساد، الزاني جرثومة فساد، ولذا جعل الله عقوبة الزاني عظيمة. إذا كان الزاني لم يتزوج قبل، القضاء الذي قضى الله به أن يجلد 100 جلدة ويطرد يبعد 100 سنة، لأنه يفسد لنا البنات والنساء، ولأن المرأة قد تحمل منه، فإذا ما حملت منه الولد للزاني أو الولد لزوجها، الولد للزوج، مع أن الولد ليس له، الولد لهذا الزاني الذي زنى. وإذا ما زنى هذا الزاني بالمرأة، نسأل الله العافية والسلامة، قد يكون زوجها ضعيفا في الجنس وهذا قوي، تعودت هذا الأمر والمنكر إلى غير ذلك. ولذا جعل الله تعالى العقوبة 100 جلدة وتغريب عام، تسفير من البلد أو سجن حتى يمضي عليه عام. وإذا كان ثيبا، ما معنى ثيب؟ ثيب يعني سبق أن تزوج المرأة معه، أو أنه طلقها، أو أنها ماتت، يقال له ثيب. الثيب الذي يزني، نسأل الله العافية والسلامة، ما عقوبته في كتاب الله ونحن مسلمون وفي سنة رسول الله؟ القضية العقوبة ما قال رسول الله: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، يعني الذي ما تزوج قبل إذا زنى جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، يجلد 100 جلدة كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، 100 جلدة يوم الخميس، ورجمت المرأة التي زنت يوم الجمعة بالحجارة حتى تموت وتهلك. لا قانون الغاب، قانون الغاب هو قانون فرنسا، انجلترا، اسبانيا، القانون الوضعي، قانون نابليون بونابرت، ويزعم انه من كتاب الله وكذب كذب. القانون الغربي ماذا يقول؟ يقول: اذا بلغت 18 من العمر هي حرة، تزني مع من تشاء، وليس لأبيها دخل ولا كلام. بالله مو قانون غاب هذا؟ هذا قانون يقبله العقل، تقبله الشهامة، المروءة. الرجل ليس له حق على ابنته يمنعها متى ما بلغت 18 من العمر، بل النظام والقانون عندهم، وهو غير قانون الله ونظام الله، أن من مر ورأى رجلا يزني بامرأة لا يتكلم، يقول لا يخرب عليهم الأمر. أعوذ بالله إلى هذا الحد. فلو أنه أتى وشكى، من الذي يعاقب؟ الذي يعاقب الذي وقف وخرب عليهم. هذه قضايا أهل التخريب والفساد، لكن الله جل وعلا أكرمنا بهذه الملة، أكرمنا الله تعالى بهذا الكتاب، أكرمنا الله تعالى بما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا ترى البلاد الإسلامية التي تحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الزنا موجود ولكن لا يكون باديا، لا يكون ظاهرا. وإذا ما وجد الزاني البكر يجلد ويغرب، وإذا وجد الزاني الثيب يجلد ويرجم، يرجم بالحجارة. وقد قلت لكم في بعض الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن قرد، أجلكم الله، قرد، هذا في صحيح البخاري، زنى بقردة، فلما جاء زوجها شم في امرأته رائحة غير رائحته، فذهب وشكى إلى كبير القردة، أتوا وشموا المرأة وشموا القرد المتهم بها، فلما تأكدوا بأن هذا الزاني زنى بالقردة أخذوا حجارة ورجموا القرد والقردة الزانيين حتى ماتا. هذا حيوانات تفعل هذا، فكيف ببني آدم؟ وقد كرم الله تعالى بني آدم، وقد قال الله تعالى ما سمعتم في كتابه العظيم وما قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعود إلى حديث زيد بن خالد. حديث زيد بن خالد الجهني الذي يرويه عن أبي جهيم، أبو جهيم يسمى الحارث ابن الصمة الأنصاري، وقيل عبد الله بن الحارث الأنصاري. والذي يهمنا حديث أبي جهيم، أبو جهيم لما سئل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار، يعني الشخص الذي يمر بين المصلي وبين سترته، ماذا عليه من الإثم؟ الذنب، والذنب عظيم وخطير وكبير. لو أنه وقف ولم يمر 40، ويقصد ب40 هنا المبالغة في المدة وليس المقصود تحديد 40، لكان أن يقف 40. جاء في رواية خريفا يعني سنة، وجاء في بعض الروايات لكان أن يقف 100 عام، 100 عام واقف لا يمر بين المصلي وبين سترته، خير له من أن يمر بين يديه، خير له من أن يمر بين يديه، عليه أن ينتظر حتى يصلي ويسلم بعد ذلك يمر. فإذا مر كان إثمه عظيما، أكثر من 40 عام، أكثر من 100 عام، الذنب عظيم وخطير. فدل ذلك على عدم المرور بين يدي المصلي وسترته إذا كانت له سترة، وإذا كانت له سترة اختلفوا ما هي المسافة، هل المسافة مقدار ما يستطيع أن يمنع به، يمد يده، إذا مد يده امتنع المار، أو 3 أذرع وثلاثة أذرع أكبر شيء، أو مقدار ما تمر الشاة العنزة يدنو من السترة لا يكون بعيدا عنها، خلاف. وعلى أي حال المصلي الفذ، المصلي الإمام يتخذ سترة حتى في مدينة رسول الله. وما يقوله البعض من أن مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه لا تتخذ فيه سترة خطأ وجهل. وقد علمتم فيما سبق من الدروس أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه صلى في هذا المسجد، وجاء شاب يريد أن يمر بين يديه فمنعه، امتنع الشاب منعه، دفعه، امتنع الشاب تله، ذهب الشاب وشكى لأمير المدينة. أمير المدينة مروان دعا أبا سعيد، جاء أبو سعيد وقال: ما كنت لأدع شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يمنعه من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبام يعني امتنع فليقاتله، فإنما هو شيطان. هكذا قال رسول الله، يعني معه الشيطان، تكبر تجبر، كيف يمنعني؟ لا سيما إذا نظر فيه وجده فقير حقير مسكين ما ملا عينه. أنت تمنعني؟ مثلك يستطيع أن يمنعني؟ أنا أمنع. ولهذا روي عن عطاء أنه قال: يمر الرجل يتبختر يتكبر فأمنعه. يأتيني واحد متبختر متجبر يريد أن يمر بين يدي، فأنا أمنعه وأدافعه بكل قواي حتى أبين له أنه ليس بشيء، عليه أن يمتثل أمر الله ويتأدب بأدب الله وبأدب الإسلام. ويمر علي الضعيف يقول ترى لا أمنعه، معناه يريد أن يهول الأمر، لا أنه لا يمنعه، يمنع الضعيف ويمنع الكبير المتكبر، ولكن يقول أنا أشتد على هذا الكبير الذي يمر وهو يتبختر ويتجبر، إلا أنه يريد أن يمر بين يدي وبين يدي سترتي. إذن المنع حتى في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. فدل الحديث على أن المرور فيه إثم وذنب كبير، كما اختلفوا فيما كما سيأتينا الكلام على ذلك في الباب القادم إن شاء الله. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، والنبي قد قال جاءت رواية 40 خريفا وجاءت 100 عام، فإذا لا ينبغي لي ولا لك أيها المسلم بعدما علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هول في الأمر وعظم فيه وأخبر بأن الإثم عظيم وكبير جدا، اللهم إلا المضطر، رجل يخشى من البول كبير، يخشى إذا لم يذهب يتبول في المسجد، عليه أن يجتهد، إما أن يمر عرضا فإذا لم يستطع وما وجد مجال يمر، ونسأل الله جل وعلا أن لا يؤاخذه بشيء، والله المستعان.